بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والشفاعة شفاعتان. شفع في لغة العرب أصل يدل على مقارنة شيئين، كما ذكر ذلك ابن فارس رحمه الله تعالى في المعجم، وهي اسم من شفع يشفع إذا جعل الشيء اثنين. ولهذا ترى من أئمة اللغة من يقول: والشفع ضد الوتر. هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الشرعي والتعريف الشرعي للشفاعة، فكما تقدم تعريفه: التوسط للغير في جلب منفعة ودفع مضرة. تضمن هذا التعريف ثلاثة أمور: شافع وشفاعة ومشفوع له. وتقدم معنا بيان معنى هذا التعريف بذكر بعض الأمثلة. فقول المصنف رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، أي في نصوص الكتاب والسنة. ودل أن الشفاعة شفاعتان التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. وهذا من حسن تصنيف الإمام رحمه الله تعالى، ذلك لما ذكر أن المشركين إنما عبدوا آلهتهم لطلب القربة وحصول الشفاعة، ناسب أن يبين الشفاعة الشرعية المثبتة والشفاعة الشركية المنفية. وقد نص الأئمة قبله على تقسيم الشفاعة إلى قسمين: منفية ومثبتة. قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية سميت بذلك لأن الله جل وعلا نفاها، كما قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما قال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وغير ذلك من أدلة هذا القسم. وسميت الشفاعة المثبتة بذلك لأن الله أثبتها بشروط: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأثبت الله جل وعلا هذه الشفاعة بشروطها. إذن سميت الشفاعة المنفية لأن الله نفاها، والمثبتة لأن الله أثبتها. ثم رحمه الله تعالى بين تعريف كل منهما، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فيعرف الموحد تعريف كل منهما ثم يتبين له بعد ذلك ويتصور هذه الشفاعة ويعلم حكم الله جل وعلا فيها. قال رحمه الله: فالشفاعة المنفية، أي تعريف هذه الشفاعة المنفية، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قوله رحمه الله: ما كانت تطلب، إذن الشفاعة من أنواع الطلب، فتدخل في قسم الدعاء، فيشترط في الشافع أن يكون حيا حاضرا قادرا، لقول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهكذا قول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قول المصنف: ما كانت تطلب، علم أن الشفاعة طلب، فتعلم ما تقدم بيانه: من غير الله، غير الله، كل من سوى الله، بقيد فيما لا يقدر عليه إلا الله كمغفرة الذنوب وغير ذلك. فالمشركون الأولون كانوا يعبدون الآلهة من دون الله، يدعونها ويصرفون لها العبادات الكثيرة، يريدون الشفاعة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالمشرك عومل بنقيض قصده، طلب المشركون الشفاعة فلم يسلكوا سبيلها، بل فعلوا ما يوجب حرمانهم منها وهو الشرك. طلبوا الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فحرموا الشفاعة. ولهذا قال الله جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والظلم إذا أطلق يعنى به الظلم الأكبر، إلا إذا دل دليل على صرفه للأصغر، لقول المولى جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. فالله سبحانه يقول: ما للظالمين. الظالمون هم الكفار، من حميم ولا شفيع يطاع. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: والدليل، الدليل على الشفاعة المنفية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان بالله ورسوله: أنفقوا، أي في سبيل الله، مما رزقناكم من الأموال من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه، أي لا تقدرون فيه على ابتياع ما كنتم على ابتياعه بالنفقة من أموالكم، ولا خلة، أي ولا صداقة ولا شفاعة، أي لا تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الله: والكافرون هم الظالمون. والظلم هو وضع الشيء في غير محله، والكفار وضعوا العبادة في غير موضعها حيث صرفوا حق الله لغيره. وهذا من الأدلة أن الظلم إذا أطلق يراد به الأكبر ما لم يدل الدليل على أنه الأصغر، والكافرون هم الظالمون. موطن الشاهد من الآية قوله تعالى ولا شفاعة، حيث نفى الله جل وعلا أن تنفعهم شفاعة الشافعين، فمن هنا سميت بالشفاعة المنفية. قال رحمه الله والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله هي التي تطلب من الله، فتقول اللهم شفع في رسولك، فتطلب الشفاعة من الله لأن أمر الشفاعة لله، ولا يشفع أحد إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وغير ذلك. فالمشركون طلبوا الشفاعة من غير الله فحرموا الشفاعة، أما أهل التوحيد فيطلبون الشفاعة من الله. قال هي التي تطلب من الله، ثم قال وما يسوقه المصنف ومعنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، والشافع مكرم بالشفاعة. الله جل وعلا لما أذن لمن أذن أن يشفع لا لحاجته سبحانه للشفعاء، وإنما لإظهار منزلة الشافع وإكرامه. فالله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى، لما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيأتي بعض المؤمنين إلى الرسل واحدا واحدا فيعتذر، ثم يأتون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم اشفع لنا عند ربك ألا ترى ما نحن فيه، قال فأخر ساجدا تحت العرش فأحمد الله بما حامد علمنيها لم أكن أعلمها، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فذاك هو المقام المحمود الذي قال الله فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقول المصنف والشافع مكرم بالشفاعة، أي أكرمه الله بالشفاعة لإظهار مرتبته ومنزلته، لا لحاجة الله للشافع أن يشفع. فالله جل وعلا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال والمشفوع له كما قلنا شفاعة وشافع ومشفوع له، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بأن كان من أهل الإيمان والتوحيد، لحديث أبي هريرة أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي الآيات الأخرى التي بيّن الله فيها أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين وأنهم هم الظالمون، فالله جل وعلا لا يرضى إلا التوحيد سبحانه وتعالى. قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وهو توحيد الله وطاعته سبحانه. قال: والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله، كما قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قوله وعمله بعد الإذن، هذا الشرط الثاني، إذن الله سبحانه للشافع أن يشفع في من رضي سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قوله سبحانه من ذا استفهام استنكاري، من هو هذا الذي يشفع عنده أي عند الله إلا بإذنه، أي لا تكون الشفاعة إلا بإذنه. وتقدم معنا حديث أنس في قصة سجود النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إلا بإذنه أي إلا بأمره سبحانه. وهكذا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. بهذا تعلم ما تقدم بيانه في القاعدة الثانية، أنها رد على شبه للمشركين المتأخرين الذين حصروا شرك المشركين الأولين في الربوبية. فبين المصنف أن شركهم كان في الإلهية والعبادة. والقاعدة الثانية كما تعلم وتقدم أنها في توحيد الإلهية، كما أن القاعدة الأولى في توحيد الربوبية، وتقدم ذكر المناسبة في ذكر القاعدة الثانية بعد الأولى. والحمد لله رب العالمين.